حالا، وهذا هو الشريط التاسع من كتاب سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ومن جواب له رحمه الله لما سئل عن الحشيشة ما يجب على من يدعي أن أكلها جائز، فقال: أكل هذه الحشيشة حرام، وهي من أخبث الخبائث المحرمة، سواء أكل منها كثيرا أو قليلا، لكن الكثير منها المسكر حرام باتفاق المسلمين، ومن استحل ذلك فهو كافر مستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين. وحكم المرتد شر من حكم اليهود والنصارى، سواء اعتقد أن ذلك يحل للعامة أو الخاصة، الذين يزعمون أنها لقمة الذكر والفكر، وأنها تحرك العزم الساكن وتنفع في الطريق. وكان بعض السلف ظن أن الخمر تباح للخاصة، متأولا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فاتفق عمر وعلي وغيرهما من علماء الصحابة على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على الاستحلال قتلوا. انتهى ما نقلته من كلام الشيخ. فتأمل كلام هذا الذي ينسب إليه عدم تكفير المعين إذا جاهر بسب دين الأنبياء وصار مع أهل الشرك، ويزعم أنهم على حق ويأمر بالمسير معهم، وينكر على من لا يسب التوحيد ويدخل مع المشركين لأجل انتسابه إلى الإسلام. انظر كيف كفر المعين ولو كان عابدا باستحلال الحشيشة، ولو زعم حلها للخاصة التي تعينهم على الفكرة، واستدل بإجماع الصحابة على تكفير قدامه وأصحابه إن لم يتوبوا. وكلامه في المعين وكلام الصحابة في المعين، فكيف بما نحن فيه مما لا يساوي استحلال الحشيشة جزءا من ألف جزء منهم؟ والحمد لله رب العالمين. عنوان أعداء الدعوة. أربع قوى كبرى تألبت على الدعوة وتآمرت عليها وحشدت رجالها لقتالها وإطفاء نورها، لا لجريمة ارتكبتها ولا لمنكر اقترفته أو خيانة أتتها، وكل ذنبها هو أنها دعت إلى الإسلام الصحيح والتوحيد، وإلى إعلاء كلمة لا إله إلا الله، ونبذ الشرك وترك عبادة القبور والأوثان. ولكنها لم تنل منها منالا، بل انتصرت وفازت بفضل الله، ثم بفضل الغاية الشريفة السامية التي عملت لأجلها. وهذا بيان عن هذه القوى. واحد، جمهور من علماء نجد. كان بعض علماء نجد أول من جاهرها بالعداء ونهض لقتالها وتأليب الناس لمقاومتها. ولا يخفى أن لكل مدينة نجدية مطوعا يؤم أهلها في الصلاة، ويعلم أبنائهم القرآن، وينظر في مشاكلهم. وكان معظم هؤلاء من الذين شبوا وشابوا على عبادة القبور والطواف على مشاهد الأولياء والصالحين وطلب المعونة والمساعدة منهم. فلما ظهرت الدعوة ورفعت صوتها عاليا بنبذ ما ألفوه وآمنوا به والعودة إلى التوحيد الخالص المخلص لله، ائتمروا وثاروا وراحوا يؤلبون العامة عليها ويقذفونها بالكفر والمروق. ودارت بين الشيخ وبين بعض هؤلاء مكاتبات ووقعت مساجلات، وحاول جهده إقناعهم بصحة الدعوة ونبل غايتها، وأنها ما قامت إلا لإصلاح أمر المسلمين وإنقاذهم من حياة الخمول والجهل والهوان التي يعيشون عليها وينغمسون فيها، فلم يزدهم ذلك إلا غرورا أو تعصبا واندفاعا في الكيد وإمعانا في الشر. وحقت عليهم الكلمة في النهاية ودارت عليهم الدائرة وحاق بهم ما كانوا يكسبون. 2. رؤساء مدن نجد وأمراؤها. وانضم معظم رؤساء مدن نجد وأمرائها وكبار قادتها إلى شيوخ الجمود، وعقدت بين هؤلاء وهؤلاء الاتفاقات السرية والعلنية لمقاومة الدعوة وقتالها، لا لأنها بغت عليهم وحملت السلاح لقتالهم ودعت الشعب إلى نبذ زعامتهم، بل لأنهم خافوا تأثيرها في الجماهير واندفاع الشعب في تأييدها والدخول في طاعتها مما يهدد زعامتهم ويذهب بنفوذهم، فاندفعوا في الهجوم على المدن التي أيدتها وأسرفوا في التنكيل بأنصارها، فلم يغن ذلك عنهم شيئا، فتغلبت عليهم وهزمتهم وضمت مدنهم إليها وأدخلتها تحت رايتها. 3. حكام الحجاز. وانضم الحكام في الحجاز إلى موكب العدوان ومشوا في طليعته، وكانت السيطرة لهم في هذا القطر، وكانوا يحكمونه حكما مباشرا، وكانوا يسيطرون أيضا على بعض أجزاء نجد الشرقية على حدودهم ويجبون منها الزكاة والمال. ولزم هؤلاء الحياد في أول الأمر بانتظار نتائج المعركة الدائرة في قلب نجد بينها وبين خصومها، على أنهم أنشأوا صلات مباشرة في أول الأمر مع قادتها وتبادلوا معهم الهدايا، وتبدل موقفهم منها بعد أن سيطرت على المنطقة ووصلت إلى حدود الحجاز ودقت أبوابه، فاعتقدوا بأن مصلحتهم صارت تقضي بمنازلتها رغبة في التخلص منها واتقاء أخطارها، فلا تدخل الحجاز ولا تخرجهم منه، ومع أنهم لم يدخروا وسعا في النضال والمقاومة إلا أنها تغلبت عليهم وهزمتهم فوقعوا فيما كانوا منه يحاذرون. 4. قوات الترك في الميدان. وكانت الدولة العثمانية عند ظهور الدعوة تسيطر على العراق وعلى الشام ومصر والحجاز واليمن، أي أنها كانت تبسط سيادتها على المنطقة العربية كلها باستثناء المغرب الأقصى وعمان، فقد عصى هذان القطران على الترك وأبوا الدخول في طاعتهم، وكان كل شيخ أو أمير في نجد مستقل استقلالا تاما في إدارة بلاده، وما كان يعرف الترك ولا الترك يعرفونه. واستهانت الحكومة التركية بالدعوة في أول ظهورها ولم تعرها أي اهتمام، باعتبارها حركة داخلية بسيطة تدور في نطاق محدود ولا تكاد تختلف في شيء عن المنازعات التي تتكرر بين القبائل في داخل الجزيرة بدون انقطاع. وكما تبدل نظر حكام الحجاز إليها عند بلوغها حدود نجد الشرقية، فقد تبدل نظر حكام الترك في العراق إليها عند بلوغها حدود العراق الجنوبية. وقد كان والي بغداد التركي سليمان باشا أول من نبه إليها وتنبه إلى أخطارها وحمل السيف لقتالها، فأصابه منها ما أصاب الحكام في الحجاز، أي الهزيمة والفشل. لقد بدأت المعركة بين الدعوة والترك في العراق في سنة 1212، أي بعد 8 سنوات من نشوب معركتها مع الأشراف، إذ بدأت سنة 1204 للهجرة عند انضمام جبل شمر إلى الدعوة ودخوله في طاعته، بالإضافة إلى قبائل الخليج وإماراته التي سبقت بالانضمام أيضا، فصارت بذلك تجاور العراق من جهة البصرة كما تجاوره من جهة النجف والسماوة وسوق الشيوخ، أي أنها كانت تمتد على خط طويل يشمل منطقة العراق الجنوبية كلها. وأرسل الوالي سليمان باشا التركي عقب هذا التطور الخطير في الحدود، فدعا رؤساء القبائل العربية في الجنوب وفي المقدمة شيوخ السعدون أمراء المنتفق، وعهد إلى كبيرهم ثويني ابن عبد الله بهذه المهمة، وأمده بالأموال والسلاح وجميع المعدات بما فيها مدفعية. وما كانت المدفعية حتى يومئذ معروفة في نجد، وأشرك عريان شيخ بني خالد في الحسى بهذه المهمة. واقتحمت جيوش الدعوة حدود العراق 4 مرات. 1 اقتحمتها سنة 1214 بقيادة الأمير سعود بن عبد العزيز، فنازل ثوين السعدون وقواه. 2 ودارت المعركة الثانية في السنة التالية بين الأمير سعود وثويني، ونال الأمير بعض انتصارات. 3 وقاد الإمام عبد العزيز سنة 1215 حملة كبيرة اخترقت حدود العراق الجنوبية وأوغلت في تقدمها حتى مدينة سوق الشيوخ عاصمة السعدون، فهاجمتها ثم مرت بالسماوة على سيف البادية، فضربت القبائل الذين كانوا يجتمعون فيها وهزمتهم. 4 وفي سنة 1216 هاجمت حملة سعودية كبيرة حدود العراق الجنوبية بقيادة الأمير سعود، ووصلت إلى الفرات الأوسط، فهاجمت مدينة كربلاء واشتبكت مع سكانها الذين تجمعوا لقتالها، فهزمتهم وأوقعت بهم وغنمت كل ما كان هناك. ويقول ابن بشر في تاريخه الصفحة 130، إن المهاجمين هدموا القبة التي يزعمون أنها مقامة على قبر الحسين. وسكنت الحوادث على الأثر في المنطقة، وقعد الترك عن كل حركة داخلية بعد أن فشلوا وهزموا، على أن حقدهم ازداد عليهم، فانطلقوا يتلمسون الوسائل للتخلص منها، واستمر القتال بينهم وبينها حتى النهاية. ووصلت إلى الإسكندرية يوم 16 من المحرم سنة 1223 الموافق 28 من يونيو سنة 1798 للميلاد، الحملة الفرنسية التي قد قادها الجنرال بونابرت، فنزلت فيها ووصلت التقدم إلى القاهرة، فدخلتها يوم 24 من يوليو سنة 1998 بعد أن هزمت قوات المماليك التي كانت تدافع عنها، ووضعت يدها على مدن القطر تدريجيا، فشغل بذلك الترك عن الحملة وكفوا عن التعرض لها، فساعد ذلك على اتساع نطاقها. وانبر الترك لقتال الحملة الفرنسية، وأخذوا يجمعون ما تفرق من قواهم المبعثرة لإرسالها إلى مصر، يريدون إنقاذها وإخراج الفرنسيين منها. وسعى نابليون منذ وصوله القاهرة للاتصال بالإمام عبد العزيز، وكان يزعم أن ما بينه وبين الترك من عداء يكاد يكون مشتركا بينهم وبين الدعوة، يقرب بينهم وبين حكومتها. ويقول المؤرخ الفرنسي بيير بونوا ميشيل في كتابه الذي أصدره عن الملك عبد العزيز عبد الرحمن الفيصل، أن نابليون أرسل إلى سعود في الحجاز بعثا برئاسة لانسكاري. ويقول جان جاك بيرني في كتابه جزيرة العرب، وقد أصدره المكتب التجاري في بيروت سنة 1946، أن الملك عبد العزيز طالما أشار في أحاديثه مع الفرنسيين إلى تبادل الرسائل بين جده ونابليون الأول أثناء حملته على مصر. وهزم الفرنسيون الترك وتغلبوا عليهم وشتتوا الحملات التي ساقوها لقتالهم، بيد أن انضمام الإنجليز للطرق ونزولهم إلى الميدان بقواهم البرية والبحرية قضى على الحملة الفرنسية وعلى المشروعات التي جاءت لأجلها، فاستسلمت للطرق. والإنجليز بموجب اتفاق عقد في القاهرة يوم 29 يونيو سنة 1801، وغادر بقاياها القطر المصري راضيا من الغنيمة بالسلامة، وعاد الترك إلى مصر واستقروا فيها. ونحن وقد اعتدنا أن نربط بين الحوادث ونرويها مسلسلة، نرى بأن فشل الحملة الفرنسية وانهزامها وعودة مصر إلى الحكم الترك وزوال كل خطر خارجي يشغل بالهم، أطلق يدهم في مقاومة الدعوة وجعلهم يتفرغون لها ويسعون للخلاص منها، بعد أن وضعت يدها على الحجاز وعلى عسير وعلى ضفة الخليج الغربية، ووصلت إلى شاطئ المحيط الهندي جنوبا، وإلى البصرة والعراق شمالا، وإلى مشارف الشام شرقا، وصارت لها دولة كبرى في قلب بلاد العرب يحسب حسابها ويرهب جانبها. وعينت الآستان محمد علي الألباني سنة 1218 واليا لمصر، وطلبت إليه بأن يسافر إلى الحجاز لمقاومة الدعوة، فسوف وطاول على أنه اضطر للاستجابة والخضوع، فأعد في سنة 1226 حملة عسكرية كبيرة قادها نجله طوسون، وجهزها بمدفعية قوية كانت الجزيرة خالية منها، كما زودها بوافر المال وأعد كل ما يخطر على البال لنجاحها وفوزها. ومع أن النسبة كانت في حكم المفقود بين قوات الدعوة وحملات مصر الكبرى التي توالى ورودها إلى الحجاز بدون انقطاع سحابة 7 سنوات وأشهر شعبان سنة 1226 إلى ذو القعدة سنة 1233، فإن مجاهدي نجد الأبطال دافعوا أعظم دفاع عرفه التاريخ عن أوطانهم، بيد أن القوة المعادية تغلبت في النهاية. ومع أن الكثيرين توقعوا أن يساعد الاحتلال العسكري المصري لنجد على إطفاء نور الدعوة ويذهب بالمجتمع الإسلامي الذي أنشأته وبالدولة الجديدة التي انبثقت عنه، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث، فقد نهض أحد أشبال البيت السعودي في السنة 2 للنكبة، الإمام ترك بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، فجدد الدولة وأعادها، وصان لنجد مجتمعها وأخلاقها، وحفظ لها كرامتها ومقامها بالتعاون مع أنجال الشيخ وأحفاده الذين انضموا إليه وشدوا أزره. عنوان الجهاد. وصف الشيخ رحمه الله معاصروه بأنه كان سخيا رحيما وورعا تقيا ومؤمنا صادق الإيمان، وكان سفك الدماء وقتل النفوس أكره ما يكره وأكثر ما يترفع عنه ويتجنبه. ويقول ابن غنام في تاريخه المعدل في الصفحة 83 إن الشيخ كان يتضرع إلى الله الذي خصه بهذا الفضل أن يشرح للحق صدر قومه وأن يكفيه وإخوانه شرهم ويصرف عنهم أذاهم، وكان يسير دائما سيرة الصفح، ولم يكن أحب إليه من أن يأتيه أحدهم بالمعذرة ليبادره بالمغفرة، ولم يعامل أحدا بالإساءة بعد أن غلب، ولم ينتصر لنفسه إذ جاءه خصومه منقادين طوعا أو كرها فيقابلهم بالبشاشة ويرحب بهم ويلاطفهم ويمنحهم ويمنحهم بره ومعروفه وكرمه. وأثبت ابن غنام في تاريخه المعدل في الصفحة 82 أن الشيخ ظل يدعو إلى سبيل ربه بالحجة الواضحة والموعظة الحسنة، ولم يبدأ أحدا بالعدوان، ورعا منه وترفعا وأملا بأن يهدي الله الضالين، وظل هذا شأنه حتى تجمع أعداء الدعوة وخصومها ونادوا في البلاد بتكفيره والذين معه وأباحوا دمه، فلم ير بدا من منازلتهم دفاعا عن النفس. ويقول ابن بشر في تاريخه في الصفحة 22 إن الشيخ بعد أن استقر في الدرعية كاتب أهل البلدان بالدعوة ورؤساءهم وقضاتهم ومدعي العلم، فمنهم من قبل واتبع الحق ومنهم من أبى وسخر. نشرنا هذه المكاتبات في مكانها. وأمر الشيخ بالجهاد بعد أن تكاثر أعداء الدعوة وعقدوا الاتفاقات لقتاله وأعدوا المؤامرات للتخلص منها، وهو يسجل أخبار سنة 1162 أن الشيخ أمر بالجهاد وحض عليه أتباعه فامتثلوا لما أمر به، وتألف أول جيش من 7 ركائب، فلما ركبوا وعجلت بهم النجائب في سيرها سقطوا عن أكوارها لأنهم لم يعتادوا ركوبها، فأغاروا على بعض الأعراب ورجعوا سالمين. وأول قتال نشب بين أنصار الدعوة وخصومها إنما كان في مدينة الرياض وحولها، فقد كتب الشيخ منذ كان في العيينة إلى عبد الله بن عيسى قاضي الرياض وعالمها، وإلى ابنه عبد الوهاب داعيا للدعوة فلم يستجيبا، ثم كرر الكتابة فأرسل إلى دهام بن دواس صاحب الرياض كتابا مشتركا مع الأمير محمد بن سعود يدعوانه للانضمام إليها، فأبى واستكبر وجاهر بالعدوان وراح يضطهد أتباعه الذين في مدينته وينكل بهم. ولم يقف عند هذا الحد، بل انطلق فغدر بأهل بلدة منفوحة لأنهم لبوا الدعوة ودخلوا فيها، أغار عليهم صباحا ومعه بعض رجاله وفريق من عرب الظفير من سكان البوادي، فكمن لهم بجوار بلدتهم وأمر البوادي والخيل بالإغارة على زرعهم ونخيلهم، فنفروا للدفاع، فخرج عليهم الكمين الذي أعد فاستولى على دار الإمارة وهزم القوم، وكاد يتغلب عليهم لولا أن عليا ابن مزروع وطائفة معه من أهل الدين قاتلوهم وردوهم، وجرح دهان جرحين في المعركة وقتلت فرسه، وفقد 11 رجلا من أتباعه، فلم يبق هناك مناص من زجره. فنهض محمد بن سعود لقتاله 1159 وظل وراءه يغاديه ويراوحه حتى هزم، واضطر للجلاء 1187 والرحيل إلى خارج البلاد، فدخلت الرياض في نطاق الدعوة وظلت عاصمة الدولة في الدرعية كما كانت. واستمر النضال واستمر المسلمون يواصلون جهادهم في سبيل الله حتى 1234، ففيها احتل المصريون الدرعية ودمروها تدميرا، فنقل الإمام تركي العاصمة إلى الرياض 1236، ولا تزال فيها، وهي تزداد كل يوم عمرانا واتساعا ورقيا وتقدما، وقد تحولت الآن فصارت من أرقى مدن جزيرة العرب. عنوان: الشيخ يهنئ بالفتح. وأرسل الشيخ عقب الفتح واستسلام مدينة الرياض ودخولها في الدعوة بعد مناوشات وقر وفر استمر نحو 30 سنة الكتاب الآتي إلى الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود مهنئا ومباركا، فقال: أحب لك ما أحب لنفسي، وقد أراك الله في عدوك ما لم تؤمل، فالذي أرى أن تكثر من قول الحسن البصري. وكان إذا ابتدأ حديثه يقول: اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإسلام والقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناه ربي أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. ومشت الدعوة بعد ذلك في طريقها، ففتحت البلاد وأنشأت ذلك الملك الضخم. عنوان: زواج الشيخ وذريته. كل ما أورده ابن غنام في تاريخه عن أسرة الشيخ لا يزيد عن تسجيله خبر تزويج والده له بعيد بلوغه، الصفحة 75، ثم ذكر في الصفحة 78 أن عثمان ابن حمد ابن معمر أكرمه حين وصوله إلى العيينة من حريملاء، وفيها تزوج الجوهرة بنت عبد الله ابن معمر. ولقد خلف الشيخ 6 أولاد ذكور، وهم إبراهيم وعبد العزيز وعبد الله وحسين وحسن وعلي. مات الأول والثاني والثالث بدون أن يعقبا. وخلف عبد الله 3 أبناء هم سليمان وعلي وعبد الرحمن. مات الأول شهيدا، أعدمه السفاح إبراهيم باشا المصري عقب سقوط الدرعية، وظل الثاني في نجد وقتل بها على أيدي الأتراك بعد سقوط الدرعية بسنوات. وأجلى إبراهيم باشا عبد الرحمن الثالث مع ولده عبد الله إلى مصر، فاستقر فيها ودرس في رواق الحنابلة بالأزهر، ومات هناك وله ذرية معروفة. وخلف حسين النجل الرابع 5 من الذكور، هم علي وعبد الرحمن وحمد وحسن وعبد الملك. وتعرف ذرية الأول علي بآل حسن، وهم الشيخ عبد الله بن حسن وأنجاله، الشيخ عمر بن حسن وأنجاله، وحسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو والد الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد المطبوع في مصر، وكتاب قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين، وغيرها من الرسائل والمؤلفات والردود، وله كتاب أسماه المقامات لم يطبع حتى الآن. وعبد الرحمن بن حسن خلف ذرية كثيرة، في مقدمته الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن العالم المشهور. وتعرف ذرية حسن بن محمد اليوم بآل عبد اللطيف نسبة إلى جده الأدنى عبد اللطيف بن محمد صاحب المؤلفات الكثيرة كمصباح الظلام وتأسيس التقديس ودلائل الرسوخ وغيرها من المؤلفات الكثيرة. ومن ذريته أيضا مفتي المملكة السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد عبد الوهاب. وتعرف ذرية علي بن محمد بن عبد الوهاب اليوم بآل محمد نسبة إلى جده الأدنى محمد ابن علي ابن محمد ابن عبد الوهاب. ويسير أحفاد الشيخ وأبناء ذريته على طريقة جدهم الأكبر في خدمة العلم ونشر الدين وتعليم الطلاب وهداية الشعب وإصدار الكتب العلمية النافعة. وقد انتهت إليهم الرئاسة الدينية العليا في البلاد، كما تسند إليهم أمور التعليم، ويتولى وزارة المعارف في الآونة الحاضرة الشيخ حسن بن عبد الله حسن آل الشيخ، وهو من شباب هذه العائلة الناهضين النابعين. ومن مؤلفاته كتاب دورنا في الكفاح آراء صريحة في مجتمعنا، صدر 1383. انتهى الوجه الأول.